بأن ثورة 21 سبتمبر وبالتالي حكومة صنعاء التي تمخضت عنها أغرقت البلد في الحرب على مدى 9 سنوات وسببت يعني مشاكل كثيرة هذه الحرب للبلاد جراء ذلك. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
أن الثورة عندما انطلقت في 21 من سبتمبر 2014 نستطيع أخي الكريم والله والله أن نربطها بثورة الإمام الخميني قدس سره وعليه السلام عندما انطلق فيها في العام 1979 وكيف حركوا صدام حسين وعدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران وأدخلوها في حرب 8 سنين. نحن الآن في حرب 9 سنوات. لإيش؟ لكي يأيدوا في ذلك الوقت ثورة الإمام الخميني رحمة الله عليه. واليوم هم يريدون أن يأيدوا ثورة 21 من سبتمبر 2014، لأنه أخي بالنسبة لهذه الثورات العظيمة وأي ثورة تقام في أي بلد في العالم يتم التآمر عليها، يتم محاولة وادها، يتم التصدي لها، لأنها ستقدم نموذج على عظمة هؤلاء الثوار وفكر هؤلاء الثوار وجدافة هؤلاء الثوار ومن ينتج هؤلاء الثوار به وهو الله سبحانه وتعالى. هو الإسلام الصافي الصحيح هي الصفوة الإسلامية التي تعيدنا إلى منطلق القرآن الكريم وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهل البيت عليهم السلام وحركتهم. هم لا يريدون نموذج جذاب يشد العالم إليه من الحماقة أن تدع هؤلاء ينجحون في ثورتهم. سيبنون اقتصادهم، سيبنون سيادة بلدهم، سيبنون واقعهم العسكري، سيقدمون نموذج بالتالي سيكون خطرا على الصهيونية العالمية. على إسرائيل. هؤلاء يحملون مبادئ تتعلق بالنصرة للشعب الفلسطيني. إذن هؤلاء لا تدعهم يتوسعون، هؤلاء خطر محض، يجب أن تقود عليهم عدوان، يجب أن تحاصرهم، يجب أن ترهقهم بالحروب. لو كان ترك للإمام الخميني رحمة الله عليه ولم يخب عليه ذلك العدوان في حرب 8 سنين، ماذا كان سيطلع في الجمهورية الإسلامية في إيران؟ وهو كان يجهز مليون فدائي كان يريد أن يصل بهم إلى المسجد الأقصى. من الذي أدخله في أسلوب حرب ليرهقه وليعيقه وليوصله إلى ذلك العناء الذي قالها منه حتى توفي سلام الله عليه؟ نحن في اليمن أيضا اليوم مارسوا علينا نفس الحرب وبنفس الكيفية، ولكي لا ترجع هذه الثورة إلى أن تصبح نموذجا جذابا للإسلام وللمسلمين الذين يؤمنون بالإسلام الصافي بالإسلام النقي الذي ينقلونه عن القرآن وعن أئمة أهل البيت عليهم السلام.
نعم. طيب دكتور إبراهيم، اسمح لي أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا. دكتور إبراهيم، مرة أخرى نرحب بك في هذا اللقاء.
حياكم الله أخي الكريم.
حياكم الله. كيف تمكن الشعب اليمني من تغيير موازين القوى مع دول التحالف، خصوصا وهي تمتلك أحدث ما تنتجه مصانع الأسلحة الأمريكية وغيرها؟
حقيقة أخي الكريم أن الإرادة الشعبية حين تتماسك وتكون واثقة بالله سبحانه وتعالى معتمدة عليه، لا سيما وشعبنا اليمني هويته إيمانية يعي تماما دولة سيدنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله، فيه الإيمان يمان والحكمة يمانية. وحقيقة أخي الكريم أن العمل بالأسباب، حين قال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، كان ثبات هذا الشعب وصبر هذا الشعب، تحمل هذا الشعب للمعاناة الاقتصادية والقصف الشباب والجراح والآلام والأمراض وغيرها من المعاناة التي كانت هي السلاح الأقوى في المواجهة والتحمل. معركة النفس الطويل التي أسماها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وأيضا عدالة القضية، أولئك لا يحملون عدالة على الإطلاق لأنهم معتدون، والله قال في شأن من اعتدي عليهم أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير.
نعم.
وتعد الأسباب هي أسباب بيد الله سبحانه وتعالى، أولئك لم يجدوا أي بد في كل ما مارسوه، قصفوا قصفهم بأقوى ما لديهم من أسلحة، مارسوا اعتداءهم بالقوات البرية فأذلوا، حاولوا من جهة البحر من هذه الجهة من تلك، أيضا المخاوف الكبيرة التي يعرفونها حول ما يتعلق ببلد اليمن أنه مقبرة للغزاة، وأثبت أيضا من جديد أنه مقبرة للغزاة. جاء السودانيون الجنجويك، جاء بلاك ووتر، جاءوا بقضهم وقضيبهم وجاءوا بكل عتادهم، فوجئوا بالأسلحة النوعية التي استطاع هذا الشعب رغم فكره ورغم قلة حيلته إلا أنه استطاع أن يطورها ويجعل منظومتها ومنظومة تحريكها متصاعدة بأجيال أقوى، ومارس المعركة بصبر وثبات ضمن كل مرحلة، فاستطاع أن يجتاز مراحل عديدة ويمكن هذا العدو دروس رغم امتلاكه لترسانة كبيرة ومتطورة وحديثة، واستطاع أن يهزمه، استطاع شعبنا اليمني بتوفيق من الله أن يهزمهم. يا أخي قبل ثورة 21 سبتمبر 2014 كان قد تم تدمير القوى الجوية وتساقطت معظم الطائرات وكانوا يسقطونها في داخل عاصمة صنعاء، حوالي 6 طائرات ميج سقطت في داخل العاصمة صنعاء على بيوت ساكنين على بيوت مدنيين، واليوم تقوم بالعرض على سماء العاصمة صنعاء. وهم يقولون أنهم في أول عاصفة الحزم قد دمروا كل الطائرات ومنظومة الدفاع الجوي ومنظومة الطائرات الحربية، وأنهم قد استطاعوا أن يعملوا ويعملوا ويعملوا، كله تلاشى بعد 9 سنوات. منظومة صاروخ، منظومة صاروخية ذات أجيال كبيرة وواسعة وبعيدة المدى ومختلفة الأنواع، طائرات مسيرة بدأت ب400 كيلو.
نعم.
واليوم 2000 كيلو وما أكثر.
طيب.
اليوم يعرض أكثر من 45,000 مقاتل.
نعم.
في سلاحة واحدة من القوات البرية. هذه كلها يا أخي أعطت معطيات أنهم انهزموا وأن أمريكا سقط مشروعها في الشرق الأوسط.
نعم.
الذي كانت تحلم أنه سيولد بطريقتها وبشرطها، الآن محور المقاومة.
نعم. طيب دكتور إبراهيم.
الشرق الأوسط
جديد. نعم. اسمح لي أن نأخذ اتصال هاتفي من الأخ أبو سارة من اليمن ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. أبو سارة حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل.
حياكم الله وأنا أشكركم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والله على أن ثورة 21 سبتمبر لولا أن هذه الثورة نهضت لكان اليوم الأمريكان والبريطانيين كانوا يسيطروا على كل بقعة في الجمهورية اليمنية، لأن المعاملة أمريكية بريطانية فرنسية وبأداة سعودية إماراتية، ولكن تصدى لها شعب الإيمان والحكمة، تصدى لهم بكل بسالة وتوكلوا على الله. وهذه الإنجازات التي عرضت اليوم ما هي إلا بقوة الله وتمكين الله، هذه الإنجازات سوف تقلب المعادلة، معادلة الردع الذي العدوان لا زالوا يحاصرون الشعب اليمني ويمعنون بأن الشعب اليمني قد خسر كل شيء، ولكن نثبتنا للعالم بأسره أن الشعب اليمني لا زال يصنع ولا زال يعمل ولا زال أيديه على الزناد. نحن اليوم مقبلين بإذن الله على مولد خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نحتفل بهذا المولد. وكذلك السعودية دول الجوار الفارسي تحتفل بالتطبيع مع الكيان الصهيوني. لم تعمل قيمة أي قيمة للقضية الفلسطينية وما يعانيه أبناء فلسطين. وكذلك المحتل قد هيمن على بعض الدول التي صارعت لهرولة للتطبيع. وهذه لا غرابة لأن اليهودي يعرف إما أن يكون مؤمن صريح أو يكون منافق صريح.
نعم.
وهذا ما سيدمر المنطقة بكلها. وأنا أشكركم وأشكر إذاعتكم وأشكر كل العاملين في هذه الإذاعة. بارك الله فيكم أبو هتام الساحل الغربي مدينة الزبيب.
نعم شكرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك على هذه المشاركة نتابع بعد قليل. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نعود إلى ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور إبراهيم العبيدي الكاتب والمحلل السياسي في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي، وموضوعنا ثورة 21 من سبتمبر واستمرار مسيرة التطور. دكتور إبراهيم، ما الدور الذي لعبته القيادة اليمنية في مسيرة التطور والنمو الحاصلة الآن؟
الحمد لله رب العالمين، لأنها قيادة ربانية ولأن قائد الثورة يحفظه الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، لأن هذا الذي استطاع باعتماده المستمر على الله سبحانه وتعالى، وهو الذي بدأ كلمته اليوم وهو يقول أولا وبادئ ذي بدء قبل كل شيء نتوجه بالشكر إلى الله سبحانه وتعالى الذي هيأ ووفق لهذه الثورة المباركة. وحقيقة أن أي ثورة ليست لها قيادة فهي ثورة فاشلة، وليست ثورة بمعنى ثورة التغيير وثورة الحق. ونحن قد عرفنا في سابق التاريخ كل تلك الثورات العظيمة التي انطلق بها وهو أول من ثار على واقع الشرك سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وقال له الله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، ومارس صلى الله وسلم عليه وعلى آله ثورته حتى استلم من بعده اللواء الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام زائر الحق وإمام الصدق وفاروق هذه الأمة، والذي انطلق ليفرق بين الحق وبين الباطل فيعد كسيما للنار والجنة. ثم من بعده ثورة أبناء الإمام الحسن والإمام الحسين عليه السلام، ومن بعد ثورتهم ثورات عديدة لأهل البيت، إلى ثورة الإمام روح الله الخميني الموسوي قدس سره ورضوان ربي عليه وسلام الله عليه، وثورة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي، وأيضا هذه الثورة العظيمة لقائدنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، والذي قادها بحنكة واستطاع رغم أن الدول كلها 20 دولة تقاتله وتحاربه باعتماده على الله استطاع أن يحدث توازنا اقتصاديا وبناء عسكريا وثباتا ميدانيا وأيضا تثقيفا وتوعية وإرشادا ونصحا وبناء وتربية لهذا الشعب، استطاع أن يدمج في أرواحنا وأن يكون هو الصوت الذي عندما نسمعه نشتاق لأن نتلقى منه الكثير والكثير. استطاع بتوفيق من الله سبحانه وتعالى أن يعبر مجالات استثنائية ضمن ظروف لا يستطيع أحد أن يحدث فيها أي نقلة أو أي حركة، ضمن حصار مطبق وضمن حرب مستمرة وضمن تآمر وضمن خذلان ومع ذلك كله ثقته بالله وتوكله على الله جعل النصر والتأييد يؤانسه حتى اللحظة.
طيب فيما يتعلق ب يعني المفاوضات التي انتهت على ما يبدو وتركت الوفود الضيفة الرياض بعد حوالي خمسة أيام من المفاوضات مع الجانب السعودي، كيف تابعتم هذه المفاوضات؟ إلى أين وصلت؟ ما المتوقع منها؟ ما الذي يمكن أن يتمخض عنها؟
أنا أعتقد أن القيادة أصدرت فقط تصريحات بأنها إيجابية. بالأمس خطاب المشير مهدي المشاط في ليلة الاحتفال بثورة 21 سبتمبر أبدأ في خطابه أن المشاورات إيجابية، ووضح من لهجته أن هناك دورات ستعضد الزيارة الأخيرة للوفد الوطني التي ذهب فيها إلى الرياض وبقي حوالي خمسة أيام. أعتقد أن هناك تفاهمات يتم التنسيق لطريقة إعلانها، وأنها قد يمكن أن تحتاج فترة للترتيب لها. أنا أعتقد أن الأيام القادمة حبلة فيما يتعلق بما ستبديه مما يوضح ويبين نتيجة هذه المفاوضات.
دكتور، كيف تنظر يعني الآن هذه الجولة من المفاوضات انتهت وهناك إيجابية في الأجواء، إيجابية في التصريحات من الجانبين؟ الجانب السعودي أيضا قال إنه آن الأوان لانتهاء الأزمة في اليمن أو الأزمة مع اليمن أو الحرب في اليمن ومثل هذا المضمون يعني، والجانب اليمني أيضا متفائل إزاء إنهاء العدوان ويعني عودة الأمور إلى مجاريها. كيف تنظرون إلى مستقبل هذه المفاوضات؟ ماذا تتوقعون؟ هل سنشهد خلال الفترة المقبلة نهاية لهذا العدوان وبالتالي يعني نهاية معاناة الشعب اليمني؟
نعم أخي الكريم، اليوم وزير الدفاع في كلمته التي ألقاها في 70 رفع السقف عاليا، حتى أنه بيّن ووضح أنه لابد أن تخرج القوات الأجنبية من البلد اليمني. كل المظاهر بالنسبة لهذه القوات تواعدها أينما كانوا حتى آخر شبر، أيضا الحصار لابد أن يرفع عن هذا البلد، وكما يبدو أن العرض العسكري هو آخر إنذار. قبل هذه المفاوضات فإن وجدت لها السعودية حل لتقنع الغزاة الذين استجلبتهم وأيضا مرتزقتها وغيرهم فيما يتعلق بهذا البند المهم وهو انسحاب القوات الأجنبية انسحاب كامل، بالإضافة إلى تحويل إيرادات النفط والغاز اللي يتم صرف مرتبات منها ليس مساعدات من السعودي ولا العماني ولا غيرهم، فهذه تحتاج للوقت أخي الكريم. أنت تعرف أنهم عبارة عن أذناب لابد أن يأخذوا الموافقة من أسيادهم. أما بالنسبة للوفد الوطني وقرارات قيادتنا وآخر الكلمات التي سمعناها في العرض العسكري اليوم العرض العسكري كان متبع بتهديدات قوة وتصريحات وعملية عسكرية ستتلو الموضوع إذا لم يجدوا لأنفسهم مخرج في هذا الموضوع. المفاوضات والمشاورات هناك ما يضغط واقع المفاوضات والمشاورات لتكون أكيدة، ليس كل مرة وليس للتلاعب عليها وليس لكسب الوقت، فالمسألة واضحة والقيادة جادة فيما يتعلق بهذا الموضوع. وأنا أعتقد أخي الكريم إذا لم يوجدوا لأنفسهم حل لتنفيذ كل المطالب التي وضعت من وفدنا الوطني فإن معركة مفتوحة
أحسنتم
ستكون، وسيكون هناك تصعيد عسكري غير مسبق وفتح ونصر مبين، ستكون تداعياته أكبر من حجم اليمن وأكبر من حدود اليمن وإلى ما بعد إلى ما بعد كل الأبعاد، سواء بالنسبة للبحر أو للسعودية
أو لغيرها من دول المنطقة.
شكرا لك دكتور إبراهيم العبيدي الكاتب والمحلل السياسي اليماني، كنت معنا عبر الهاتف، مشكورا على هذه المشاركة القيمة في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي، وحول محورنا ثورة 21 سبتمبر واستمرار مسيرة التطور في الذكرى 9 لهذه الثورة. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
إلهي تقربت في سجدتي إليك بحمدي وترتيلتي، إلهي وعفرت ذلا جبيني إليك، ولونت حبك في دمعتي، أحن إليك حنين اشتياق، أحن إليك حنين اشتياق، فأنت أنيسي في وحدتي، طبعت كتابك وسط الفؤاد، طبعت كتابك وسط الفؤاد، فؤاد وحسن جمالك في مقلتي، أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة، أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة، فإني فقير أراك ولكن بعين القلوب، أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة، فإني فقير لعلياء رضاك، فإني فقير، فإني فقير لعلياء رضاك، وأنت القدير على بهجتي.
لنحيا المعاني العظيمة. عبر المقامات المستخدمة في تلاوة القرآن الكريم.
قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
نغمات الوحي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك المحمود المالك الودود، مآل كل مطرود، ساطح المهاد، وموطد الأطواد، ومرسل الأمطار، ومسهل الأوطار، عالم الأسرار ومدركها. أيها المتعلمون الكرام، مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ضمن ثاني حلقة من برنامجكم التعليمي نغمات الوحي، وهو برنامج نستعرض فيه أهم المقامات والنغمات المستخدمة في تلاوة القرآن الكريم.
مولانا صلي دائما تجلي على النبي العربي هادينا. مولانا صلي دائما
أحبتنا. في الحلقة الأولى تطرقنا إلى بعض المعلومات حول أهمية ومعرفة هذا العلم وهذا الفن، وتطرقنا إلى مسألة تطبيق الألحان على معاني الآيات والسور ضمن التلاوة، وهو البحث الأساس في تعليمنا لهذه المادة. أيها الكرام، لكل علم مقاييس خاصة تحوي هذه المقاييس على بعض الأسماء وبعض الطرق المستفادة وخصوصيات أخرى. نبدأ بالأسماء. فالنغمات القرآنية هي 7 مقامات مجموعة في عبارة صنع بسحر، وكل حرف من هذه الحروف تدل على مقام خاص. فالصاد للصبا، والنون للنهاوند، والعين للعجم، والباء للبيات، والسين للسيجة، والحاء للحجاز، والراء للرست. نعم، كل قارئ عند قراءته للقرآن الكريم يبدأ بواحد من هذه المقامات، ثم يقرأ في تلاوته 4 أو 5 مقامات بتفاصيلها. نعم، ومنهم من يقرأ في تلاوة واحدة 7 مقامات، مثلا الأستاذ مصطفى إسماعيل في بعض الأحيان، وفي تلاوة واحدة يتناول جميع المقامات. وقراء القرآن الكريم يبدأون تلاوتهم عادة بنغمة البيات، وهي النغمة التي تسمى بأم النغمات لشموليتها ووسعتها في الألحان، ولسيطرة القارئ على إيصالها مع بقية الألحان والنغمات. بالطبع نحن لا نقول إننا لا يمكننا أن نقرأ ابتداء نغمة أخرى، كلا، نستطيع أن نقرأ الصبا مثلا أو النهاوند أو الحجاز وغيرهما، إلا أن القراءة المتداولة هي الابتداء بالبيات. مثلا نبدأ هكذا بمقام البيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.
أيها المستمعون الكرام، هذا كان ابتداء بمقام البيت، وهو المستفاد كثيرا من قبل القراء في بدء التلاوة. ونبدأ الآن بالنهاوند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا.
طيب، قرأت لكم أيها المتعلمون الأحبة مقام النهاوند وكيفية الابتداء به. معلومات عن هذا الموضوع يدلي بها الأستاذ محمد علي الدهدشتي، أحد أساتذة القرآن الكريم في الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه النغمات والألحان ما إلها قاعدة ثابتة، يعني لما نقرأ قصص البيات إنه بعد البيات حتما يكون يجي صباح، لا ما عندنا هيك قاعدة، أو بعد الصباح حتما يكون يجي حجاز أو نهاوند، ما كفت قاعدة ثابتة للألحان، يعني حتما القارئ يأتي بهذا اللحن وبعده حتما يأتي لحن مثل الفلاني بعد أفض البيات، لا، القراءة دائما تبدأ بالبيات وبعدها القارئ هو يحب ينتقل إلى أثناء انتهاء من نغمة البيات، يشوف القراءة مالت، يعني لما ننتهى من نغمة البيات يشوف بعدها إيش يأتي، يعني إذا يأتي بنغمة الصبا تكون مناسبة مع اللحن اللي انتهى منه أو لا، إذا يقرأ الصبا يأتي بصورة النشاز، إذا هكذا يأتي بنغمة أخرى، نغمة الرست مثلا أو نهاوند، فالقارئ هو يكون يهيئ أنه بعد البيات شي يجيب.
مستمعين الكرام، يقول بعض قراء القرآن الكريم إن التلاوة يجب أن تأخذ سيرا معكوسا في الألحان. ما معنى هذه العبارة؟ معناها إخوة الإيمان أننا إذا قرأنا البيات ثم الصبا ثم الحجاز يجب علينا أن نعود بعد الحجاز إلى الصبا مرة أخرى ومن ثم إلى البيات، فأصبح سيرا معكوسا للألحان. مستمعينا الكرام، يقول علماء هذا الفن على قارئ القرآن عندما يبدأ تلاوته بمقام معين عليه أن يختمه بذلك المقام. مثلا إذا قرأ البيات عليه أن يختمه بالبيات، وإذا ابتدأ بالصبا في نهاية المطاف عليه أن يختمه بالصبا، وهذا الرأي يعمل به كثير من القراء إن لم نقل جميعهم. هناك بعض الآراء المختلفة في هذا السياق تقول إن تلاوة القرآن الكريم ليست لحنا خاصا يبتدئ القارئ به ويجب أن يختمه به كما يعمل المنشدون، إنما إذا كان اللحن حزينا يستوجب الحجاز وتمت التلاوة يجب أن يختم بالحجاز. هذا الرأي صحيح، لكننا قلنا إن نغمات ومقامات القرآن لها طريقة خاصة بها، وهذه المسألة ترتبط ارتباطا وثيقا مع مسألة الطبقات الصوتية، أي بطريقة أخرى نستطيع القول إننا في بدء التلاوة علينا أن نقرأ بطبقة صوتية خافتة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لا أن نبدأ هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأولى كانت خافتة وهي الصحيحة، والثانية كانت عالية وهي غير صحيحة. ونحن نعلم أن لكل مقام طبقاته الصوتية الخاصة، وما يزيد تلاوة القرآن بهاء أن نقرأ بالطبقة الصوتية الخافتة في بدء التلاوة، وهو ما يتناسب مع مقام البيات، ومن ثم وحسب المعاني تكسب الألحان صعودها في طبقات الصوت. حبتنا، كما قلنا المقامات سبعة: الصبا، والنهاوند، والعجم، والبيات، والسيجة، والحجاز، والرصد أو الرست، وهي مجموعة في عبارة صنع بسحر. ويمكن أن تكون لهذه المقامات أسماء مختلفة أخرى. على سبيل المثال، يسمي البعض مقام العجم بالتشارجة أو التشارجة. فحسب رأي بعض أساتذة هذا الفن، الأسماء تختلف في بعض الأحيان، وهذه المسألة ليست مهمة بالطبع. الأفضل أن تكون الأسماء مشتركة، أما إذا كان هناك اختلاف في بعض الألحان لا يغير شيئا، إنما النغمة هي نفس النغمة، تبدل الاسم فقط، وسنشرحها بالتفصيل في الحلقات القادمة إن شاء الله.
مصباحنا مأمولنا كنز الغنى أفصل منا قصدي.
أما الآن مرة أخرى نعود إلى الأستاذ محمد علي الدهدشتي، أحد أساتذة القرآن الكريم في الجمهورية الإسلامية في إيران، ليحدثنا عن النغمات القرآنية.
كل قارئ عنده ذا الطريقة أو متبع أنه في التسلسل بالألحان، وهذه ما بيها فتقاعدة ثابتة حتما يكون يأتي بعد بها الصبا، لا ما عدنا هالشيء. فهو القارئ يكون يهيئ ويشوف هسا بعد هاي الآية اللي قرأها بهذا الصوت العالي في نغمة البيات شنو اللي يناسب أنه يأتي ما. إذا يناسب حجاز يجيب حجاز، إذا يناسب سقاه يجيب سقاه. هو الألحان يكون دائما بذهنه يستحضرهم، دائما يكون يستحضرهم في ذهنه الألحان، يعني شو وقت ما يريد يجيب أي لحن يجب أن يستحضره في ذهنه ويطبق على الآية. والكاسيت اللي يقلد القارئ أو يسمع هذا الكاسيت، أفرض أنا قرأت مثل في مكان مثلا الصبا، لما نحفظ إذا يحفظ الآيات خب أفضل، الإنسان كل ما يحفظ الآيات واللحن يتركز في ذهنه أكثر. فلما يحفظ اللحن يحفظ الآية، فأي مكان بالقرآن يريد يقرأ يطبق اللحن اللي مثلا أفرض سمع من الكاسيت في نغمة الصبا، يطبق في آية أخرى بنفس اللحن. يعني عبد الباسط مثلا لما قارئ الحجاز في سورة الحشر، هذا الكاسيت المشهور ماله، لو أنزلنا
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
هذا اللحن يستطيع أن ينزله في آية أخرى، مثلا
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين.
اللحن مع الحجاز اللي قرأ لو أنزلنا ننزل على آية أخرى، وهكذا بقية الألحان. يعني يجب أن نحفظ اللحن بالكامل، وش وقت ما نريد نستحضره في ذهننا حتى ننزل على آية أخرى. وطبعا القراء بيناتهم اختلافات أساسية ما فيها باللحن. اللحن هو تقريبا الأرضية مالته يعني ثابتة، لكن شوي اختلاف. افرض مصطفى إسماعيل لما يجيب الحجاز أو يجيب السيقاة شوية يخلي بفرق يعني خاص به، ما يخلي كلش مشابه للحن عبد الباسط. خب إذا يقرأ هالشكل يعني يقول لك عقب مثل عبد الباسط، بس شوية يخلي به إنه لحن وابتكار من عنده، لكن هي الأرضية ما اللحن نفسه ثابت. مثلا بالحجاز مصطفى إسماعيل عنده العالي ماله يعني أعلى طبقة بالحجاز يجيبه، بقية القراء مثلا ما يجيبون هاللحن هذا، فكل من يجيب اللحن على تقريبا طريقته الخاصة. أو شحات أنور مثلا لما يريد يبدأ مثلا بالحجاز يبدأ مثلا هكذا
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين.
هذه طريقة الشحات بالنسبة لنغمة الحجاز.
لي طابت الأغاني نغمها دري في مدح من هداني من هدى شكري الله. لي طابت الأغاني نغمها دري في مدح من
طيب بهذا أيها المؤمنون نصل إلى نهاية حلقة أخرى من البرنامج التعليمي نغمات الوحي.
مصباحنا مأمولنا كنز الغناء أقصى المنى قصدي هادي الورى المهدي سامي ذرى المجدي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما على من لا يعلم من حرج أن يسأل عما لا يعلم. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم ما بقي من صور الشك التي لها علاج، وهي الصورة 7، 8، و9. كان كلامنا ولا يزال في صور الشك في عدد الركعات التي لها علاج، ووصلنا إلى الصورة 7، وهي أن يشك المصلي بين الركعة 3 و5 وهو قائم، فوظيفته أن يجلس ويرجع شكه إلى الشك بين الركعة 2 و4، فعليه أن يبني على 4 ويتم الصلاة ويأتي بركعتين من قيام صلاة الاحتياط، وبعد صلاة الاحتياط يأتي بسجدتي السهو لأجل القيام الزائد احتياطا. والصورة 8 للشك أن يشك المصلي بين 3، 4، و5 حال القيام، فعليه أن يجلس ويرجع شكه إلى الشك بين 2، 3، و4، فوظيفته أن يبني على 4 ويتم الصلاة ويأتي بركعتين من قيام ثم بركعتين من جلوس، كما في صورة الشك في 4. ويحتاط بسجدتي السهو للقيام الزائد. 9 والأخيرة من صور الشك، وهي أن يشك المصلي بين 5 و6 وهو قائم، فعليه أن يجلس ويرجع شكه إلى الشك بين 4 و5، فوظيفته أن يتم صلاته ويسجد سجدتي السهو كما مر في 5 للشك، ثم يأتي بسجدتي السهو 2 لأجل القيام الزائد احتياطا. وقد يقول قائل: إني لم أوفق لاستماع الحلقات السابقة، ولا أعلم أني سأوفق لاستماع الحلقات الآتية، فاذكر لنا كيفية سجدتي السهو. الجواب: كيفية سجدتي السهو أن يسجد المصلي بعد الفراغ من صلاته على ما يصح السجود عليه ويقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يرفع رأسه ثم يعود إلى السجود ويقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم بعد ذلك يجلس ويتشهد ويسلم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم. من حكم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 155، وفيها يذكر بديع خلقة الخفاش. الحمد لله الذي انحسرت الأوصاف عن كنه معرفته وردعت عظمته العقول فلم تجد مساغا إلى بلوغ غاية ملكوته. هو الله الحق المبين، أحق وأبين مما ترى العيون، لم تبلغه العقول بتحديد فيكون مشبها، ولم تقع عليه الأوهام بتقدير فيكون ممثلا. خلق الخلق على غير تمثيل ولا مشورة مشير ولا معونة معين، فتم خلقه بأمره وأذعن لطاعته، فأجاب ولم يدافع وانقاد ولم ينازع. وفي خلقة الخفاش قال عليه السلام: ومن لطائف صنعته وعجائب خلقته ما أرانا من غوامض الحكمة في هذه الخفافيش التي يقبضها الضياء الباسط لكل شيء ويبسطها الظلام القابض لكل حي، وكيف عشيت أعينها عن أن تستمد من الشمس المضيئة نورا تهتدي به في مذاهبها وتتصل بعلانية برهان الشمس إلى معارفها، وردعها بتلألؤ ضيائها عن المضي في سبحات إشراقها، وأكنها في مكامنها عن الذهاب في بلج ائتلاقها، فهي مزدلة الجفون بالنهار على حداقها، وجاعلة الليل سراجا تستدل به في التماس أرزاقها، فلا يرد أبصارها إزداف ظلمته، ولا تمتنع من المضي فيه لغسق دجنته، فإذا ألقت الشمس قناعها وبدت أوضاح نهارها ودخل من إشراق نورها على الضباب في وجارها، أطبقت الأجفان على مآقيها وتبلغت بما اكتسبته من المعاش في ظلم لياليها، فسبحان من جعل الليل لها نهارا ومعاشا، والنهار سكنا وقرارا، وجعل لها أجنحة من لحمها تعرج بها عند الحاجة إلى الطيران، كأنها شظايا الآذان غير ذوات ريش ولا قصب، إلا أنك ترى مواضع العروق بينة أعلاما، لها جناحان لما يرقا فينشقا ولم يغلظا فيثقلا، تطير وولدها لاصق بها لاجئ إليها، يقع إذا وقعت ويرتفع إذا ارتفعت، لا يفارقها حتى تشتد أركانه ويحمله للنهوض جناحه ويعرف مذاهب عيشه ومصالح نفسه، فسبحان البارئ لكل شيء على غير مثال خلا من كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. من هدي المنبر الحسيني نستمع فيما يلي إلى خلاصة مجلس للخطيب فضيلة الشيخ محمد باقر الإيرواني. موضوع المحاضرة: خير البر ما كان عاجلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.